بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ بهذا الدرس الكريم، أقدم بعض المقدمات لعلها تنفع الأخوة وتنفعنا نحن. المقدمات تتعلق بالدروس عموما، نحاول أن نطبقها في درسنا هذا بالخصوص لأهميته، وهي أن الإنسان يحاول مهما أمكن يغوص في عمق المادة، ما يبقى يحفظ قشورها ألفاظها ويغفل عن الغوص في معانيها، بحيث يقدر يعبر عن هذه المادة نفسها العلمية أيا كانت، يعبر عنها بنحو آخر، بتعبير آخر، بجمل أخرى. إذا وصل إلى هذه المرحلة يقدر يطمئن لنفسه أنه حقا فهم المادة، أما مجرد أنه يتمكن يعيد الكلمات اللي يحفظها عن ظهر قلب، أو يحفظ يعني يحفظها إجمالا ولا يحفظها تفصيلا عن ظهر قلب، هذا ما ينفع. فهو يحاول أنه يدخل إلى هذا العمق. بعض الأخوة يردون يتعبون، يردون يكون درسهم بحالة مثالية، يشتبهون في التطبيق. ماذا يفعلون؟ يرحون على أمور أخرى متفرعة عن هذا الموضوع اللي هم بأيديهم، أو أمور أخرى تعتبر تأسيسات لهذا الموضوع الذي بأيديهم. يعني بعبارة مختصرة يخرجون عن صلب الموضوع ويتصورون كأنه هذا حينما يخرج عن صلب الموضوع يعني راح يستفيد أكثر، يعني راح يصير عنده معلومات أكثر، يعني راح يصير عنده توسع أكثر. وقد يقيمون بعض الأحيان أصلا التدريس على هذا الأساس، أنه هذا يتوسع بالمادة يضيف لنا بعض الأمور الأخرى. هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هو أهم شيء إحنا عندنا أنه العلم يتنزل مو فقط في ذهننا، في شخصيتنا. يعني احنا نريد نشكل شخصية علمية، نريد ناس يحفظون. تدرون انتم قبل هذا في المرة يمكن قلنا بخدمتكم انه احنا الحمد لله مع وجود الكمبيوترات وهذه الكتب الهائلة بالمكتبات ما محتاجين حفاظين. قد يكون في زمان ما كان الحافظ الفلاني والحافظ الفلاني كون حافظه ويشكل قيمة معينة. الآن احنا نحتاج مجتهدين، نحتاج علماء، نحتاج ناس هم يدافعون عن العقيدة فيما اذا اعترضتهم شبهة اخرى غير اللي درسوها. اما اذا هو فقط يحفظ هذه الامور اللي درسها ما راح ينفع. فاذا هو درس بهذه الطريقة، هذا الجهد المضاف على الحالة الطبيعية صار بالعمق، راح ينتفع أكثر مما الجهد المضاف يصير في أمور هامشية خارج عن دائرة هذا. فكل يعني عن دائرة الموضوع اللي هو يبحث، من يخرج عن دائرة الموضوع لا الدائرة اللي هو بصددها فهمها بالشكل الكامل، ولا الشيء الآخر اللي أضافه الهامشي أيضا راح يغوص به ويفهمه بشكل كامل. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا حالة من الضعف، وإن كانت فيها سطح عريض أنا ما راح ينفع. وهذه نصيحة عامة لكم في كل الدروس، في كل الحياة مو فقط في كل الدروس. إنسان رحم الله من عمل عملا فأتقن، يتقن هذه حالة الإتقان، مو حالة الإضافة والزيادات والتكثير والكذا. بعض الأحيان يصير من أشياءها أصلا ريائية، هذه حالة الإضافات، يريد يضيف للقضية أخرى. يعني أنا عندي طلع، أنا مات كذا، أنا في يوم ما راح أقدر أضيف إضافة معينة، هذا ما راح تنفع كما ينفع ذاك. نصيحة أخرى أيضا، مقدمة أخرى أيضا عامة وإن كان لها خصوصيتها في هذا الدرس، أنه الإنسان على عملية التعلم، عملية عبادية قربية، وتعتمد أكثر ما تعتمد على التوفيق. كما أنت تلمسون هذا في أوضاعكم الشخصية، ولو كانت تجربتكم محدودة جدا، لكن مع ذلك أكيد أنتم لمستوا هذا بشكل مباشر، لأننا نحتاج إلى عناء في إثبات هذا الأمر. هذا من الواضحات أنه الإنسان صحيح التعب له دور أساس، إجهاد النفس له دور أساس، ولكن هذا حتى لو يكون إلى دور، يكون إلى دور من باب أن هذا راح يكون أهل للرحمة، الله سبحانه وتعالى يتبع لي ويعلمه. العقائد بعد هي سيد العلوم، هذا علم العقائد سيد العلوم، وأكثر فائدة يستفيدها الإنسان في علوم الدين والعقائد أصلا الأساس هو هذا. فإذا الإنسان يأتي إلى هذا الدرس بهذه الروحية راح يكون هذا أولى في أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من هدايته، هداية هذه هداية أن واحد تنكشف إلى حقائق الدين أكثر، يعرف الله أكثر، أفرضه مؤمن بالله الحمد لله ما حد من شك، ولكن يعرف الله أكثر، يعرف النبوة أكثر، يعرف الإمامة أكثر، يعرف المعاد أكثر، يصير عنده يقين، يصير عنده وضوح. هذا خوف هواي على أثر في سلوك الإنسان في كل شؤونه، وحتى نفس هو هذا اليقين حتى لو ما كان على أثر بالسلوك هو نفسه هو فد مطلب عظيم للمؤمن. زين، ما دامت القضية عبادية احنا نحاول نهتم ان نوفر لها الادوات العبادية المناسبة. كيف؟ يعني من اهم الامور واول الامور ان الانسان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى في مظان الاجابة، يطلب من عند الهداية عموما، والهداية في هذا الدرس بالخصوص، والهداية حتى في الدروس الاخرى، من يريد يتفقه فقه آل محمد صلوات الله عليه، هذا اللهم صل على محمد، هذا التفقه هذا مطلب عظيم جدا احنا مدعوين اليه ومهتمين به. فاذا الانسان يريد يصير عنده حاله من يعني التعامل الرياضي الجانب مو تعامل روحي مع هذا الدرس وهذا العمل، تجمد القضيه طبيعي، يعني يصير ابعد عن الرحمه. انت واحد يتكلم وياك من باب يؤدي وظيفة ليس الا، واحد يتكلم وياك باخلاص انت تعاملك وياهم على حد سواء. الله سبحانه وتعالى اذا واحد هو يعني يعلم منه يرى منه الاخلاص والاهتمام، هذا طبيعي راح يكون اولى. اذا الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى في مظان الاجابة ويستشفى باهل البيت، ما كنا بالنجف قبل كل درس روح نتوضا، رحيم أمير المؤمنين صلوات الله عليه نزوره، نطلب التوفيق خاص في هذا الدرس. سهلا احنا بعيدين عن زيارة الأئمة صلوات الله عليه، نزور هذه البضعة من الأئمة السيدة فاطمة مثل الإمام موسى بن جعفر، ويستشفع بها المؤمن في أن يتوفق حقيقة. هذا في الشيء أساس، وطبعا انت باعتبار حالة جمعية فإنسان ما يطلب التوفيق له وحده، يطلب التوفيق للجميع. إذا واحد من عدنا استجيبت الدعوة، دعوته هذه زيارته اللي هي احنا لامسين البركات الكثيرة من زياراتنا واستشفاعنا بأهل البيت او من يمت لهم بصلاة، إذا واحد استجيب من عنده او احنا بعض منا الفوز بعض صار موفقين في هذا الدرس بعد شبه، وليس فقط في هذا الدرس حتى في الدروس الاخرى. يعني الإنسان يتعود يبدأ درس جديد أو يبدأ عام جديد دراسي، يبدأ هو دائما يفتتح بهذه القضية يجدد النية، هذه هواية على أثر أن يجدد النية في نفس الإنسان بعد مضي عن زحمة الامتحانات وأرقامها وصعوبة أسئلتها وسهولتها وإلى آخره من الأمور اللي هي لها آثار وضعية شئنا أم أبينا في تضعيف الحالة الروحية والإخلاص في طلب العلم. هذا أيضا شيء مهم. هذا قلنا ذن الأمور العمومية، أدنى بعض الأشياء لا لها خصوصية في يعني في درسنا هذا بالخصوص. أيضا مقدمة ثانية، إحداهما أنه الإنسان من يجي اليوم اللي يدرس عقائد أكو حالتي سيرات، مرة يجي يدرس عنده هو فرد قناعة يريد هذه القناعات يلتمس عليها أدلة، يدور عليها دليل حتى إذا واحد سأل عنها عنده جواب. لاحظتوا؟ مرة لا، واحد يقول أنا هذا طبعا حالة إيجابية جيدة بس لعله حالة أخرى تكون أنفع منها في الدرس العقائدي، ماذا يفعل؟ يقول أنا اليوم أريد أبحث من جد، وعنده قناعة، ما راح يبحث عن قناعة، قناعة في الأمر موجود في نفسه الحمد لله، إيمان موجود، ولما مؤمن الإنسان ليش يجي وليش يصلي وليش يدرس وليش إلى آخره، ولكن يجي بروحية الباحث اللي ما عنده خلفية وما عنده قناعة سابقة، تفتش شلون؟ حتى هو يجرب حالة موضوعية في البحث العقائدي. أنت الآن ما تنعى على أهل الأديان الأخرى أو أهل المذاهب الأخرى، تقول لهم أنت ليش ما تبحثون بحث موضوع؟ لو بحثوا بحث موضوع راح توصلون. إحنا ما نريدك في يوم ما من تقول هذه الكلمة تراجع نفسك، أنا ما بحثت بحث موضوع، أنا أخذت عقائدي من الوالدين، لا عذب الله أمي إنها شربت وإلى آخره، أخذت هذا أمر حسن. لو واحد أخذ عقائده هو صار في جو عقائدي نظيف، حالة إيجابية جدا، ولكن هو فيما بينه وبين نفسه من يعيش الصدق في طلب الحقيقة والبحث عنها ويبدأ، وكأنه يبدأ من الناحية العلمية الدرسية ومن الناحية الإيمانية، يقول له أنت انزع إيمانك، هذا حتى لو نقول له لا راح يستجيب لنا ولا احنا نقول له ولا راح يتمكن أن يستجيب، صحيح؟ لا، من الناحية الدرسية في أجواء الدرس الإنسان ما يفترض عنده مسلمة سابقة عقائدية، نعم مسلمات الفطرية العقلية ما له معنى يتخلى عنها، هي أساسها هي بداية الهدى من الفطرة، ما يصير يتخلى عنها، بهذا يصير في حالة من اللجاج والجدال، مهما أمكن أنه خل ناقش مع القضية، خل ناقش مع القضية، هاي القضية ما عندنا موضوع كامل بها، خلينا نحاول أنه نفجرها مهما أمكن، لا هذه الحالة أيضا تصير حالة سيئة، هذه تصير حالة إفراط. نحن لابد نحصل على التوازن بين الإفراط والتفريط. فماذا يفعل؟ يأتي من يدرس يريد دليل، يريد قناعة، يريد، وإذا يصير عنده أي شبهة بالأثناء أيضا يثبت بعضها، يصير موقعها وموردها في أثناء الدرس أيضا في سلسلة الدرس، بعضها من يشوف أنه لا هذا ما وصل إلى قناعة بها في سلسلة الدرس أيضا يبينها، إذا صار مجال في نفس مجلس الدرس ينتفع من عجلته بها ونعمل، ما صار مجال في مورد آخر في وقت آخر يكملها. يعني الآن يريد يسوي مراجعة علمية موضوعية على أسس رصينة في عقائده، مراجعة مو محاولة ترقيع بعض الأمور، وعند قناعة بها ما يدري دليلها شنو يدخل لها دليل، هذه مثل فقط مراجعة حقيقية موضوعية حتى هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا اللي يصير عقائد على هالطريقة هذا بعد ما يخاف على نفسه، طبعا باستثناء الإضلال الإلهي اللي قد يكون بعض الذنوب يسبب أن الله سبحانه وتعالى يضل بعض عباده، أما من ما يتعلق بالجانب الطبيعي للقناعات وحتى الجانب الروحي أنه هو الإنسان إجي يبحث عن الحقيقة بشكل حقيقي، مو إجي يبحث عن أمور يجادل بها عن قناعاته التي اتخذها بلا منشأ وبلا دليل صحيح بلا دليل كامل. تفتوا؟ هذه نقطة جدا أساسية أن واحد يأخذها بنظر الاعتبار. النقطة الرابعة أو النقطة الثانية من الأمور التي ترتبط بالدرس، لأن النقاط إن شاء الله تحفظوها يعني كتبوها ما ليش ممكن حفظها يعني زي المثال، يتعلق بنفس المنهج اللي ندرس الكتاب اللي احنا صدده. احنا عندنا الكتب العقائدية بعضها مستواها عالي وبعضها مستواها متوسط وبعضها مستواها صبر كما يعني للقراءة مو للدرس. اللي يجي يكتب العقائد بمستوى متوسط مثلا اللي احنا الان بصدده احنا نشخص ان هذا الكتاب مستوى متوسط، اللي يجي يريد يكتب العقائد بمستوى متوسط باعتبار ان القسم الاول من العقائد اللي يرتبط بالالهيات الامور مجردة ممكن الحس اصلا يتخيلها تماما يتصورها يرسم لها فرد صورة كذا يصير بها فرد نوع من الصعوبة العلمية، قد يكون فطريا هي اسهل من غيرها، اما علميا من تريد الصوغ لها قوالب علمية وقضايا وكله كذا كذا والممكن والواجب والممتنع وما الى ذلك ما تخلو من صعوبات. صحيح. فعدنا طبيعة البحث في الالهيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الالهيات بالمعنى الاخص يعني، طبيعة البحث في الالهيات اصعب من طبيعة البحث في النبوة والامامة والمعهد. طبيعة البحث اللي يجون لحد الان علماءنا اللي كتبوا يكتبون بمستوى معين، هو نفس المستوى يكتبه من اول الكتاب الى اخر الكتاب، ايش راح يصير؟ راح يصير بداية البحث بالالهيات اصعب مما يليها طبيعيا، هكذا راح يصير. ليش؟ لان هو طبيعة البحث صعبة. واضح ان شاء الله؟ زين. المفروض الخط البياني للصعوبة والسهولة بالمنهج الدرسي يصير تصاعدي، يعني يبدأ أسهل ينتهي أصعب. ليش؟ لأن هذا الطالب راح يتمرن، راح يصير عنده قابلية. فإذا هو كان الكتاب بمستوى واحد هو راح يصير بضعف. ليش؟ لأن هذا من يبدأ بنفس المستوى ويتمكن أنه يهضم الكتاب، من يمر عليه 6 أشهر سنة هو يدرس هذا الكتاب، في أواخر الكتاب في أواسط الكتاب راح يصير بالنسبة له أسهل، راح يتحمل أكثر من هذا العمق. صحيح. الآن إحنا يعني المفروض يصير حالة تصاعدي هكذا مثل الطائرة حينما تريد تنطلق تطير. الصورة الحقيقية للكتب العقائدية صايرة بالعكس مثل الطائرة التي تهبط من خفض، يعني بدايتها عالية وآخرها شي يكون يعني منخفض. صحيح. فلهذا احنا نواجه مشكلة في تحديد المنهج العقائدي في الحوزات، لأن الكتب هي ما نظر لها القضية لحد الآن، يعني ما رأينا كتاب يبدأ يبسط بالإلهيات ويبدأ يعطي فرد جرعات يعني علمية أكثر مستواها أعمق بالنبوة والإمامة والبعض، ما وجدنا لحد الآن هذا الكتاب. زين. فنضطر إلى ماذا؟ نضطر أن نلفق بين كتابين، نضطر أن نلفق درسنا من كتابه، وهذا التلفيق مو الإنسان يصور كأنه في حالة انقطاع هو درس من هذا الكتاب بعدين ما كمل راح درس الكتاب الثاني هيك يتصور، لا، هذا التلفيق على مبررات الموضوعية الحقيقية. هو حينما يدرس بمستوى معين ثم يتصاعد هذا راح يكون أكمل لشخصيته العقائدية للعلمية العقائدية، راح يكون أكمل. فش نسوي؟ هكذا تصير طريقة، نبدأ بدروس في العقيدة الإسلامية اللي هو متوسط، ننتهي بالنبوة والإمامة وين؟ يعني كما فعلنا سابقا في الدورات السابقة، يعني الأخوة اللي سبقوكم في مدرسة الإمام الكاظم، ننتهي في بداية المعارف الإلهية. اخترنا هذا الكتاب أكثر من غيره، لماذا؟ لأنه المنهج اللي ينطلق من عنده مؤلف دروس في العقيدة الإسلامية الشيخ مصباح يزدي، ومؤلف بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية اللي هو السيد الخرازي، المؤلفان ينطلقان من منهج واحد، فبعد ما راح يصير خلل عند الطالب. قد يكون إذا نبدأ دروس في العقيدة ونختم بالتجويد راح يصير في الشكل آخر مختلف. واضح إن شاء الله؟ فإذا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير الدورة هكذا، الدورة العقائدية تبدأ من دروس في العقيدة الإسلامية، تأخذ الإلهيات، ثم تسني بالنبوة والإمامة وين؟ في بداية المعارف الإلهية. والحمد لله احنا طبقناه وجدنا أنه ناجح جدا. يعني التطبيق الأول ما كان بالنسبة لكم فقط، وإنما سبق هالقضية تطبيق سابق، والحمد لله كان ناجح جدا. وأكثر من هذا، من باب الاحتياط احنا استشرنا يعني مجموعة من أساتذة العقائد في قم، وكلهم استحسنوا الفكر، مو بس أنه قبلوه، لا استحسنوه، قالوا هذه تعالج هذه المشكلة. على كل حال الآن نبدأ بعد بصلب الموضوع. إذا عندكم ملاحظات ضمن هذه المقدمات تفضلوا، يعني السؤال والمناقشة أكثر من أنه بابها مفتوح. يعني إحنا الرحبة إحنا نطلبها من عندكم، ومسألة التسجيل وكذا أصلا تهتمون بها، يعني إحنا ما لنا علاقة بالتسجيل، هو يسجل لنا، مو إحنا بدنا نسجل له المسجل، إحنا بدنا ندرس الشيء الأساسي هذا، بدنا ندرس، بدنا نفهم، بدنا نقتنع، بدنا نصير على بصيرة من أمرنا من ديننا، هذا غرضنا هذا. فأي سؤال أي كذا ليس توقف، يبقى قد يكون بعض الأحيان إحنا ننظم مواعيد الأسئلة، نقول هذا السؤال راح يجي اثنان مكان، أو هذا السؤال أجلوه، أو هذا السؤال جاوبنا عنه سابقا راجعوا، هذا لا ضير فيها. المهم السؤال إذا واحد عنده غموض يعرف على الأقل طريقة حله، إذا ما يقدر يعرف حله مباشرة يعرف طريقة حله وين يروح يحله. الجزء الأول بل أي قدرون تراجعون الكتاب يبين مش عادي. لا هو بين عن وجود الله، قلنا النبوة، النبوة وين تبدأ؟ شوف النبوة من وين تبدأ، يعني هو تنتهي الإلهية. بس الدرس الأول ما هو الدين؟ احنا الآن نبحث عن الدين، ثم بعد هذا نقسم أصول الدين وفروع الدين حتى نعرف الدين. من ناحية لغوية قد يكون إلى معنى، بمعنى الطاعة، بمعنى الجزاء، بمعنى كذا. الدين من ناحية اصطلاحية يعني الإيمان بخالق مطلق لهذا الكون، هو وإن كان المصنف ما معبر خالق مطلق، ولكن إذا كان الإنسان يؤمن بأنه خالق هذا الكون مثلا فرد مادة معينة، مثلا الهيدروجين هو بداية هذا الكون على بعض النظريات مثلا الفيزيائية الحديثة اللي يجمد عدها، بعد ما يتصور أنه هي وراءها خالق، يتصور أنه بداية الكون كذا، ثم صار الانفجار العظيم، انفجار المدوي حسب ما ترجمات مختلفة إليه، فرد نظرية معينة، وأن هذا بداية، هذا ما يعتبر دين، مو متدين، هو أفرض يعلم بأن هناك بداية لهذا الكون وخالق، ولكن أنا مو خالق مطلق، هذا خالق مادي مجرد. العفو، احنا الخالق اللي نقوله خالق مجرد مطلق، هذا اللي يسمي يجعل الانسان يستحق ان يسمى متدين او يسمى انه ذو دين، عنده دين، واضح ان شاء الله. فالدين في الاساس كل من هو عنده ايمان بخالق الكون بهذا المعنى من الخالق، مو الخالق الاصم المادي، هذا يعتبر انه على دين، هذا عنده دين، واضح إن شاء الله. في قبال هذا يقف الماديون اللي أو اللادينيون، ما عندهم دين، اللي ما يفترضون شيء آخر وراء المادة هو الذي خلق الكون، هذا إن شاء الله مفاهيم واضحة. تيجي الأسس العقائدية، الأسس الفكرية الأولى للدين، نسميها أصول الدين أو نسميها علم العقائد أو نسميها بعض الأحيان علم الكلام. المتفرعات على هذه الأسس، النظام القيمي كما يعبر عنه المصنف، يعني ماذا؟ خلينا نوضح القضية. الإنسان عنده سلوك، خلينا نبدأ من الآخر. الإنسان يفعل، يتصرف، عنده سلوك، هذا السلوك من تريد تحلله، مرة يكون سلوك عشوائي تماما، وحتى السلوك العشوائي نقدر نحلله، بس الآن نحلل السلوك العاقل العادي هذا السلوك ينطلق من أين؟ من قناعات عامة سلوكية. يعني هو ينطلق من أن الظلم قبيح فما يظلم، ينطلق من أن العدل حسن فيعدل، ينطلق من أن الأمانة حسنة مثلا، ينطلق من مجموعة أمور كلية. هذه الأمور الكلية أمور تتعلق بالفعل البشري، لكن مو أمور جزئية تفاصيل، هي ناظرة للفعل البشري للسلوك البشري، أمور كلية ناظرة للسلوك البشري. هذه الأمور الكلية اللي نسميها النظام الخلقي بعض الأحيان، وبعض الأحيان يعبرون عنها الأيديولوجية، تمثل ماذا؟ الفعل واضح، هذا قلنا ما بيه إشكال السلوك. هذا النظام اللي يشكل خلفية السلوك البشري هذا يسميها قلنا النظام الخلقي الكذا. هذا ذن الأمور شنو هي وتعريف هنحددها بالضبط، هي تلك القناعات الكلية التي تحكم السلوك، سلوك الإنسان، فعل الإنسان. مو عنده قناعات كلية تحكم سلوكه؟ واحد عنده قناعات كلية أنه هو لازم ينتفع ويلتزم أكثر ما يمكن، الشيء الأساسي عند هذا. فهذا أصلا نظام القيمي الخلقي ينطلق النية من أن الإنسان لازم يلتزم ويصبر، هذا ما عنده. والحيوان لو كان عنده، لو كان يفهم ويصير عنده نظام خلقي، وكان هذا يصير نظام الخلق صحيح؟ الحالة الغربية اللي الآن احنا نعيشها يعني نشهدها، شيء آخر إلى قيمة وراء راحة الإنسان ولذة الإنسان ما موجود، الشيء الأساسي هو هذا وما عدا هذا بعد ما إلى قيمة. هذا لو أنت فرد يوم تريد تركب للحيوان نظام قيمي، الضم الحيوان ما عنده قدرة أن يفكر ويشكل نظام قيمي، لكن لو تريد تركب للحيوان نظام قيمي هو راح يصير هذا، حيوان هو هذا صحيح، ولكن هذا عنده عقل مع ذلك فيصير بلهم أضل سبيلا. هاي شوي راح نستمع أكثر الآية الكريمة بعد. المهم هذا بعد بحوث هنا كثيرة يعني في العلاقة بين السلوك والنظام القيمي النظام الخلقي. المهم اللي احنا بصدد الآن ما هو النظام القيمي والخلقي يتشكل ويتكون على أساس الرؤية الكونية اللي عند الإنسان. يعني إنسان يؤمن بوجود إله مطلق مشرف على كل خصوصياته ومنه كل ما يعيشه ما يكتنفه من نعم. هذا راح يصير المبادئ اللي تحكم سلوكه مختلفة عن ذلك الذي لا يرى هذا الشيء ولا يعيش هذا الشيء، لا يبصر إلا نفسه، أصلا ما عنده عمق بحيث يرى أكثر من نفسه وشهواته، فهذا راح يشكل نعم يرى الآخرين. فش يحتاج أن يكون رغبات الآخرين ما تضرب على رغبته، رغبته ما تضرب على رغبات الآخرين، يشكل فرد نظام حرية ما تتحدد إلا بماذا؟ إلا بحريات الآخرين، أكثر من هذا ما قبعت. يرى الآخرين فأدر الآخرين يخلوا لها هذا يعني هذا النظام، أكثر من هذا بعد ما نحن عنده شيء. أما اللي يؤمن بوجود إله راح يقوم يفكر انه زين انا شلون ادي حقه، شلون انا اتعامل مع هذا الاله. اللي يؤمن اكثر بوجود اخره وانه مستقبله القطعي المحتوم، احنا مستقبلنا دائما بالدنيا مو محتوم، الانسان ما ضامن انه راح يعيش، ان مستقبله الحتمي مرتبط بسلوكه الان، هو طبيعي راح ينظم سلوكه على اساس قوانين ذلك العالم. ذلك العالم يقول الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون في بطونهم نارا، فبعده راح يتجنب أموال اليتيم لأن حتى ما يأكل النار صحيح. الذين يكنزون الذهب والفضة كذا تكوى بها جباههم فيما بعد، فهو راح يتوقف بعد، ما راح يكنز الذهب والفضة، ما راح يمنع الزكاة مثلا وما إلى ذلك من الأمور. من يعرف قوانين ذات العالم أيضا راح يكون لها دور في تشكيل النظام اللي يحكم سلوك. واضح إن شاء الله؟ إذن صارت أساس حركة الإنسان هي الرؤية الكونية، سنجذرها الكونية. إذن راح نعرف أهمية البحث العقائدي. بعد مو نعتبر هذا فرد بحث على هامش الحياة، والله احنا افتهمنا انه موجود الله لو ما موجود شنو أهمية هذا؟ بعض الناس هكذا يقول هذا ايش راح يقدم لي، ايش راح يأخر لي. فإذا واحد يريد يصير شوية يكلمه بلغته يتجهل معه، يتجهل يعني يصير جاهل وياه، شو يقول له؟ يقول له لا انت من تؤمن بوجود الله يصير عندك هيك حال راح ترتاح. فهو يؤمن بوجود الله حتى يرتاح، فيستخدم كحبة مهدئ، بدل ما يستخدم حبة مهدئ يستخدم حالة راحة. ولهذا هو من يروح للكنيسة ما يفكر من هذا صحيح ولا خطأ، مو يريد يعرف الحقيقة، لا لا، هو يروح حتى يرتاح، لأنه هو يحس بحاجة للإيمان، وهذه الحاجة للإيمان ما يقدر يغطيها من خلال الحبوب، من خلال الأقراص، من خلال التنزه، من خلال اللعب، من خلال العلاقات البشرية مع البعض الآخر، ما يقدر يغطيها. فيروح لهناك يريد استفحاشته، شوفوا أصلا مو جاي يريد يعرف الحقيقة، تفتوا. ولهذا بعد ما تجد أنه أصلا عنده خلق ووقت أن يفكر، من يفكر أصلا؟ المسألة مش شكلي في الشيء أساسي، هو من أول اتخذ قرار أنه هو المهم، مركز العالم هو، فمن صار هو هذا مش شكل بالنسبة إلى فرد شيء وهكذا يرى. فإذا تريد تهزه تقول له لا هذا إذا ما تؤمن بي عاقبك، وين وصلت؟ ضربت على وتر حساس في شخص، لكن الوقت يصح نقول الدفع الضرر المحتمل هو هذا يخليك تبحث ان شاء الله. ذني تدريجيا احنا نريد الان ناخذ كل المطالب في يعني لقمه واحده. قال هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسه العقائد الاسلاميه التي يصطلح عليها باصول الدين، ومن هنا كان لزاما علينا ان نوضح وبايجاز لفظه الدين والالفاظ المناسبه لها، وذلك وكما ذكر في علم المنطق، هذا متقدم عنده، لأن مرحلة البحث عن المبادئ التصورية التعريفات متقدمة على مرحلة البحث عن سائر الوسائل التي نصل بها إلى التصديق، عن سائر المسائل عفوا اللي نصل بها إلى التصديق. فالمهم احنا نعرف عن ماذا نبحث، وهذا قاعدة عام أن الإنسان كل بحث اللي يدخل أول مرة يأخذ فكرة تصورية عن البحث صحيحة، ثم بعد هذا يبدأ يحاول أن يصل إلى يقين بصحة القضايا أو يقين بخطأ القضايا ببطلانها. النتيجة لازم يصل إلى يقين القضايا اللي هي تمثل ذلك العلم. فبداية العلم أطراف القضايا المحمول والموضوع لازم يصير واضح عند حتى يشوف أنه هذا يمكن تحكم على الموضوع بالمحمول أو لا. أما أنت المحمول والموضوع واضح عندك شنو معنى؟ ولازم يفهم موضوع البحث ما هو حتى يقدر يناقش صحيح. الدين كلمة عربية ذكرت في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء، وأما في الاصطلاح فتعني الإيمان بخالق الكون والإنسان، والإيمان بالتعاليم والأحكام العملية الملائمة لهذا الإيمان، أو فقل الإيمان بخالق الكون والإنسان والالتزام بالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا الإيمان. قد يكون هكذا لهم ترجمين عبارة الشيخ، وهذا كتاب مترجم طبعا مو هو نفس عبارة المؤلف، لو هكذا مترجمين كان يكون أدق صحيح. يعني بعد مو إيمان بالتعاليم، التزام بالتعاليم، واضح؟ إيمان أمور ما ينبغي أن يعلم كنت تعلم به، وما ينبغي أن يعمل ماذا تفعل كنت عمله، ما مو تؤمن به، تؤمن به معنى ماذا؟ تعلم به يعني ماذا؟ واحد بس يعلم شنو الفائدة؟ لازم يعمل. فهذا الدين الالتزام بالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا المتفرعة المنبثقة من هذا الإيمان. تفضل. ماذا نتحدث عن العلم الآن؟ احنا حدثنا عن الدين، تعريف الدين صحيح. فهو الدين ما هو؟ يقول الدين عبارة عن الإيمان بالخالق، بعدين شو معبر قايل وبالتعاليم، إيمان بالتعاليم ما له معنى، التزام بالتعاليم ما بدي شو مقصوده يعني صحيح. أولاد يقولون التعاليم والأحكام ما لها علاقة بالدين، فأيضا ليش قايل يصير إدخالها إقحامها في شيء أجنبي، ولكنه حسب الظاهر لا لها دخل، يعني جزء من الدين. ماذا؟ الإنسان يلتزم بالتعاليم، يصير متدين يلتزم هاي التعاليم صحيح. لكن الشيء الأساسي أنه الإنسان عنده إيمان بالخالق. إذا ما صار عنده إيمان بالخالق ما صار متدين. يبقى الدين بعد هذا راح ينقسم إلى أقسام متعددة. واضح إن شاء الله؟ لا هو متدين خب. أنتوا تدرون متدين شنو معناه؟ يعني لا متدين شنو معناه؟ لغوي حللوها لغويا. متدين يعني شنو؟ اسم مفعول صحيح؟ ها؟ اسم مفعول بفعل مطاوع. متدين يعني يطاوع الدين. زين؟ فيطاوع ماذا؟ الدين. المهم بحالة الدين. يعني الشيء الأساسي هو التدين ما هو أو الدين ما هو؟ الدين هو هذا. فهذا اللي يكون على دين. المتدين اللي يكون على دين، الذي يكون له دين. صحيح؟ الذي يكون له دين لابد ماذا؟ أن يكون عنده إيمان بالخالق، أن يكون عنده التزام بما يتفرع على هذا الإيمان، يلتزم به، مو اللي يطبقه تماما. النتيجة عنده التزام، ولو بنحو القضية المهملة عنده التزام يكفي. النتيجة عنده شيء من الالتزام. هذا يبدأ واحد يعبر عنه متدين. يوم نعبر عنه متدين يعني هو قابل الدين. متدين ما بيفرد عنصر آخر وراء الدين غير أنه إنسان يقبل الدين، أكثر من هذا ما عنده. فمن نجي نحلل الدين نقول هذا له دين. احنا ليش انتقلنا قلنا متدين؟ لان حتى نجسد القضية، يعني مو نتصورها مجرد دين يجي واحدة مطلقة، نتصورها ضمن قناعات الاخرين، ضمن التزام الاخرين الانسان. صحيح؟ فلهذا قلنا متدين، وإلا هو عنصر اخر غير الدين ما موجود وراء الدين، وراء الالتزام بالدين. هو الالتزام بالدين هذا خارج عن حقيقة الدين. صحيح؟ فشنو هو؟ يبقى بس الدين. فشبيه هذا لابد أن يكون عنده أولا إيمان، ثانيا التزام. لا هو ماخذ الدين مو ما هو مجرد، ماخذ ما هو يعني أحسنته مصطفى لآخرين، نسبة يعني نسبة للآخرين. ولا إذا ياخذ بما هو مجرد صحيح راح شو يصير؟ يصير هو هذا الحقائق. بس هو أصلا طبيعة صفة الدين هي أمر نسبي، طبيعة صفة الدين أمر نسبي، فهو أصلا طبيعيا كن يأخذها نسبية. مثل طبيعة الإكرام، يكون واحد يكرم صحيح، او طبيعه مثلا الاحترام والاهانه والى اخره من الامور اللي هي ترجع الى يعني متقوم بالفعل. اما طبيعه الجبل ما متقوم بالفعل، الجبل هو فلك سمو اللي تقول واحد يصعد عليه، واحد ينظر له، واحد يبني، واحد يهدم، اصلا ما له علاقه. اما الدين لا هو متقوم بهذا، يعني هو حاله نفسيه اكثر شيء وماخذ من هذا الجانب. هو هم ما غرضنا هذا، مو غرضنا الان ان نجي نحلل مثلا فرد أمور مجردة بالدين، غرضنا أن نصل نحن إلى دين. يعني ماذا؟ يعني يصير على في أنفسه، هذا يكون أنسب ما قاله. ومن هنا أطلقت كلمة اللادينيين على أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا، بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق. اتفاق هي معنى الصدفة زايدة أصلا. كلمة الاتفاق أصلا هذه كلمة بالترجمة داخل، لأنه صدفتين وما يسمون اتفاقا. صحيح؟ فهو كان المفروض يقول صدفة خلص، بعد ما في داعي للإضافة الثانية. تجدون إن شاء الله كثير من هذا، بعض الأحيان نعلق عليه بعض الأحيان نتركه، بعد نعتمد على أنتو يعني ذوقكم العربي في فهم الكلمة. في خلق الظواهر الكونية، أنه هي الصدفة اللي تخلق الظواهر الكونية، أكثر من هذا الموضوع. أو أنها معلولة، مو أنه صدفة بحيث ماكو بيناتها علاقات علية، مو صدفة في قبال العلية، كما إن شاء الله نناقش هاي الأمور يعني بشكل أكثر تفصيل. أو أنها لا بيها علية، مو أنه صايرة صدفة اتفاقا كما يقولون. معلولة، ولكن معلولة لماذا؟ مو معلولة من الخالق المجرد المطلق العظيم كذا، لا، معلولة للتفاعلات المادية والطبيعية. أما كلمة المتدينين فتطلق على أولئك الذين يؤمنون بخالق الكون وإن اختلطت معتقداتهم وممارساتهم وطقوسهم الدينية ببعض الانحرافات والخرافات. قد يكون تختلط بشيء من هذا، ولكن مع ذلك احنا نبقى نقول عنهم متدينين. فإذن في الجملة إجمالا عندهم شيء من الالتزام، الإيمان طبعا هو الأساس، حجر الأساس هو الإيمان بخالق الكون. في تعريف الدين الشيء الأساسي هو الإيمان بخالق الكون، هذا الالتزام احنا قلنا باعتبار هو المصنف قالوا وجرى عليه. وعلى هذا الأساس تنقسم الأديان التي يؤمن بها البشر إلى الأديان الحق والباطل. والدين الحق ما هو؟ عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع، العقائد المطابقة للواقع، المبادئ المطابقة للواقع. أما المخالف للواقع هذا ما تعتبر دين حق، صار دين باطل. والتعاليم والأحكام التي يدعو إليها تمتلك رصيدا كافيا لصحتها واعتبارها، لابد أن نصير عندها يعني من طلقة من أسس صحيحة. فأولا أساس الأسس صحيح، ثم هذه التعاليم حقا متفرعة على هذا الأساس، مو تخيلا يجي ينصب لقنا ويقول أنا هذا أتقرب به إلى الله، هذا لا يعتبر، ليه؟ هذا يصير خرافة، هذا يصير كذا أسطورة، إذا سمعها هو تخيل أنه هو هذا من ها هنا راح يتقرب إلى الله. فهذا المتفرعات على الدين ما صارت صحيحة وحقيقية. واضح إن شاء الله وصول الدين. يظهر جليا من هذا التوضيح الذي ذكرناه أن الدين يتألف من قسمين رئيسيين، أولا العقيدة أو العقائد التي تمثل الأساس والقاعدة للدين، ثاني التعاليم والأحكام العملية الملائمة لذلك الأساس أو الأسس العقائدية والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس. واضح إن شاء الله. فالتعاليم والأحكام التي تلائم ذلك الأساس أو تلك الأسس، وهذا كل عبارات توضيحية، والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس يعني نفس العبارة السابقة. واضح إن شاء الله. المهم التعاليم المنبثقة المتفرعة على ذلك الأساس أو تلك الأسس. ومن هنا كان من المناسب أن يسمى قسم العقائد من الدين بالأصول، هي الأصل بداية منها، وقسم الأحكام العملية بالفروع لأنها تتفرع. قلنا كررنا كلمة تتفرع عدة مرة، فهي أهل أن يعني تسمى فروع الدين، كما استخدم علماء المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام الإسلامية. يقول إن ألفاظ الرؤية الكونية والأيديولوجية استعملت في معاني متقاربة. ومن معاني الرؤية الكونية احنا عندنا معاني متعددة لهذه المفردات، احنا بالشريح ما ذكرنا إلا معنى واحد، الآن هو راح يفصل لنا القضية. الرؤية الكونية يقول عبارة عن، من معانيها أنها عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات، النظرة يعني الرؤية الكونية المتناسقة اللي هي تصير متكاملة، تشكل رؤية واحدة، يصير ديناتها في الجامع مشترك يجمع، وإلا إذا صارت منفصلة عن بعضها البعض ما صارت رؤية، صارت رؤى، ما صارت نظرة، صارت نظرات مختلفة ما منتجمة. واضح إن شاء الله. حول الكون والإنسان بل وحول الوجود بصورة عامة، مو بس الكون والإنسان، الكون كأنه يعني هذا عالم الوجود، لا قد يكون عوالم أخرى للوجود، وكل هذه تقدر تشكل جانب وجزء من الرؤية الكونية. ومن معاني الإيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة الآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله، لازم أيضا تصير متناسقة، حتى واحد يقول هذا عنده إيديولوجية، أما إذا واحد لا صار بشكل عشوائي انتقائي أو التقاطي كما هو يعبر عنه أو أكو شي تعبيرات، هذا ما صار عنده إيديولوجية، صار عنده شتات من إيديولوجيات متعددة، ما صار عنده إيديولوجية. صحيح؟ الإيديولوجية يعني شنو؟ يعني بينات الفرد، فرد جامع مشترك، فرد أمور خطوط عامة بعضها يتفرع على بعض منسجمة فيما بينها، أما هو عنده إيديولوجية عادل له ظلم لغيره، هذا ما صار إيديولوجية. صحيح؟ فهي خصوصية التناسق والانسجام مأخوذة في الإيديولوجية. وعلى ضوء هذين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولي عن أصول الدين لكل دين هو رؤيته الشاملة، يعني رؤيته الكونية. صارت شفعة بالرؤية الكونية الأصول، ونظام أحكامه العملية بعد مو مطلقا، مو كل نظام أحكامه العملية، لا، نظام أحكامه العملية الكلية، يعني الأحكام الكلية والقناعات الكلية اللي تحكم السلوك. أما تفريعاتها لا، صارت تفريعات قانونية أو فقهية، هيك بعد يعبرون عنها، بعد نسموها أيديولوجية. فإذا صار عندنا مراتب، عندنا قانون يتناول السلوك بشكل مباشر، قوانين فرعية، وعندنا قواعد كلية للسلوك، شو نسميها أيديولوجية، وعندنا رؤية كونية، اللي هذه قضية علمية أصلا ما فيها جانب عملي. صحيح؟ فإذا عندنا علم أولا، ثم عندنا علم عملي، ثم عندنا عمل. تفهمتوا؟ يعني عندنا أول أمور تعلم، أصلا ما بين جانب عمل، أنت تعمل، تعلم بوجود الله، تعلم بالآخرة، تعلم بنبوة النبي، وين العمل؟ أنت في شيء خط عملك ما موجود أصلا في هذه القضية. صحيح؟ الله موجود، عملك وين؟ أما من يقول لا الظلم حسن يعني ينبغي أن نعمل، هاي صارت بالأيديولوجية. من تجي يقول لك أنه يجب الإنفاق على الزوجة، إذا ما تنفق صار ظلم، صار عمل بعد مباشرة. واضح إن شاء الله؟ ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح الأيديولوجية لا يشمل الأحكام الجزئية، هذيك أحكام فرعية تصير، كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية. أنا أعتقد بأن الملائكة معناهم كذا، فرضا مو أمر عملي علمي، ولكن هذا بعد ما يدخل بالأصول، فيصير هذا فرعيات العقائد مو أصول العقائد. فرعيات العقائد كثير من الأمور تختلف في أحكامها وخصوصياتها عن أصوليات العقائد. على كل حال الرؤية الكونية الإلهية والمادية هذا بعد يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. تفضل. إيه طبعا بينا هذا، أكدنا لي أصلا هذه تجي متوسطة، يعني يصير القاعدة ماذا؟ أصول الدين، الرؤية الكونية، هذا الإيمان مثلا، اللبنة الوسطية الإيديولوجية، أو كما نقول النظام الخلقي أو النظام القيمي قيمة، هذا كل تعبيرات صحيحة. زين، أو نسمي مثلا علم الأخلاق قد يكون. ثم بعد هذا شو يجينا؟ التفريعات العملية المباشرة. فش تسميها؟ تسميها قوانين، أو تريد تسميها بالمصطلح الإسلامي شو تسمى؟ فقه، فقه والأخلاق والعقيدة. فالعقيدة أول شيء، ثم الأخلاق، ثم الفقه. وأنت بسلوكك هم اللي تريد تحلل سلوكك، تجد أنه فعلك ينطلق من أخلاقك، أخلاقك من تنطلق من عقيدتك. تفضل.
نعم.
ها يعني تقولون مشكلة الالتزام، فالإيمان بالتعاليم لا، ما هي التعاليم يعني الشيء الأساسي بها الجانب العملي. يعني مثلا إذا واحد آمن بأنه إحنا عندنا مشكلة، هذا اللي تقوله صحيح، يعني هو به جانب من الصح، بس عندنا مشكلة ثانية اللي خلتنا قلنا أنه التزام بالتعاليم. يعني إذا واحد يؤمن راحت وخلصنا الدرس، إذا واحد يؤمن بأنه هذه التعاليم صحيح لكن ما يلتزم أصلا، صنداني على عدم الالتزام، هذا همس ما يعتبر على دين، يعني هذا ما ملتزم. شوف، فهو جزء من الدين قضية الالتزام. وحتى عندنا أصلا بعض الروايات أنه الإيمان إقرار باللسان، مو شيء، وكذا بعدين عمل بالأركان، يعني هذا موجود. فإحنا بدنا نركز على الجانب، بس هو صحيح مثل ما تقول لابد من الإيمان بارتباط هذا، يعني الأيديولوجية لابد أن يصير عندنا أيضا قناعة بها وإيمان بها، هذا صحيح يعني. فقد يقدر واحد يقول الإيمان بخالق الكون والإيمان بخالق الكون وما يتفرع عنه مثلا، ثم الالتزام بالتعاليم وما يتفرع عنه. بعد شنو اللي يتفرع عنه؟ يتفرع عنه بعض مجموعة أمور، من جملتها مثلا يبعث رسول، من جملتها إلى آخره، يعني أنه لابد أنه هناك عدالة مثلا في هذا الكون، لابد هناك مثلا حكمة في هذا الكون، وما إلى ذلك من الأمور اللي تتفرع عن هذا الشيء. أحسنت، الحمد لله رب العالمين، اللهم